الكرام مع آيات الأحكام وسورة الطلاق. نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب كلية، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقتهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبب النزول في الآيات ما رواه ابن ماجه في سننه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجع. وطبعا تطليق حفصة ومراجعة حفصة فيه شيء من الضعف ولكن صحيح. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. وقال السدي: نزلت عبد الله بن عمر طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيث ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر، حين تطهر من قبل أن يجامعها. هناك مسائل كثيرة تعلق بهذا الباب، منها أولا مسألة الطلاق، ما حكم الطلاق، يعني حكم التكليف للطلاق، هل هو مباح محرم؟ نعم، الحق أن حكم الطلاق اختلف العلماء فيه على أقوال. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قد قال جميع أهل العلم أن الطلاق له أحكام، قد يكون واجبا إذا كان المولي الذي يعني اللهم صل عليكم السلام وبركاته. الطلاق قد يكون واجبا للمولي الذي أقسم ألا يجامع أهله بعد 4 أشهر بعد التربص، هنا يقال له: إما أن تجامع وإما أن تطلق. عليكم السلام وبركاته. إما أن تجامع وإما أن تطلق، وهذا دلالة واضحة جدا على الوجوب هنا، لأنه سيضر بها، لذلك أمر بذلك. أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة، فهذا أيضا يكون مستحبا. والاستحباب هنا لو قال غير عفيفة، الاستحباب هنا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل: إن امرأتي لا ترد يدي لامس، قال: طلقها أو فارقها. فقال: يا رسول الله، نفسي تشتهيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليها. وقد يكون مكروها إذا سلم الحال ولا شيء عليه، لكن صحيح أن نقول الأصل في الطلاق الإباحة، الأصل في الطلاق الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانة أولا قول الله جل وعلا: الطلاق مرتان فأمسكهم بمعروف وتصحهم بإحسان. وقال: الطلاق لمن أخذ بيده الساق. وقال أيضا: لركانة: الله واحدة. قال: الله واحد. ولم ينكر عليه ولم يسأله عن سبب الطلاق. من قال بالكراهة ابتداء يتمسكون بقوله إن من أبغض المباحات عند الله الطلاق، أو قيل يعني أبغض الطلاق عند الله، أبغض الحلال عند الله الطلاق. والصحيح أن الطلاق كما قلنا الأصل فيه الإباحة، حتى وإن لم يكن هناك أسباب له، فيكون المرء في ذلك له أن يطلق دون الملامة، وقد يكون خلاف الأولى. وكما قلت هنا عند طرو الأمور ومسألة العلاقة بين الزوجين يحكمها هنا مسألة الحكم في الطلاق، هل يجب أو هو يحرم أو هو مكروه أو هو على الإباحة. لكن التأصيل العام فهو أنه الطلاق على الإباحة. الذين قالوا بالكراهة تمسكوا بالحديث إن أبغض الحياة عند الله الطلاق، ومعلوم متفق على ضعفه، ورواه أبو داود وابن ماجه. والأحكام والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. فالحنابلة والحنفية يرون الطلاق محظور أصالة، يعني هو يتردد بين الكراهة وبين الكراهة وبين الحرمة. والصحيح أن نقول الأصل فيه الإباحة، لكنهم قالوا لأمور. الأمر الأول في هذا الباب هو الحرمة لكفران النعمة. قد قال الله تعالى واستدل على ذلك بحديث لعن الله كل مذواق مطلق، وهذا حديث لم يصح بحال من الأحوال. اللهم أمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين. فقالوا هنا الطلاق محظور لأنه فيه كما قلنا كفران النعمة، والحديث لعن الله كل مذواق مطلق، والحديث لم يصح بحال. وإلا خير الناس وسيد الشباب أهل الجنة طلق كثيرا، يقال أنه أعف 1000 امرأة، الحسن أعف 1000 امرأة وطلق كثيرا. فالأمر على الإباحة على الراجح الصحيح، والقول بأنه محظور لأنه كفران النعمة قد نقول قد جعل الله له في ذلك في يده الأمر، وهو إن أراد الاستمرار أو أراد عدم الاستمرار فالأمر راجع إليه. والصحيح على هذا الباب هو أن الأصل في مسألة الطلاق الإباحة، هذا الأصل. وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون واجبا على ما فصلنا القول، لكن الأصل في الإباحة خلاف الحنفية والحنابلة. الحكم الثاني وهو الطلاق السني، الطلاق قد يكون طلاقا سنيا وقد يكون طلاقا بدعيا. والطلاق البدعي اختلف العلماء فيه، هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، وإن كان ندين الله بأنه يقع كما سنبين إن شاء الله إذا تعرضنا عليه. أما الطلاق السني فله شروط، لأن الأصل مداره على آية وحديث، والآية في قول الله فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما قال له بأن ابن عمر طلق امرأته وكانت حائضا، فغضب النبي وتغيظ، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله لها. لذلك العلماء يرون بأن الطلاق السني يتفقون على نقطة، وهي أن يكون الطلاق طلاق في طهر من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. ومعلوم أن الطلاق السني والبدعي يخرج منه اثنان، لأن النساء على 3 أصناف، حوامل، طيب، حوائل، حوائض، يائسات، وطبعا يدخل مع اليائسة الصغيرة، فالصغيرة واليائسة الاثنان معا. اليائسة والصغيرة الاثنان معا في هذا الباب لا يدخل فيها سنة ولا بدعة، لأن البدعة أصل البدعة الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض. الحنفية قالوا يبقى إذن اتفاق الحنفية والشافعية والحنبلة والمالكية بأن الطلاق البدعي هو الطلاق في 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 حيض أو الطلاق في طهر قد جمعها فيه، لأنها يمكن أن تكون حاملة، فهذا هذا الطلاق البدعي. الطلاق السني أن يكون في طهر غير مجامع فيه، نعم، وأن يكون أيضا أن تكون المرأة حاملة تبين حملها فهو طلقها على على بينة، هذا باتفاق العلماء في ذلك. واشترط الحنفية أيضا أن يكون طلق أن تكون طلقة واحدة في طهر، يعني في كل طهر أن يجعلها طلقة واحدة، يعني وهذا كلام حنابلة أيضا، أنهم يجعلون الطلاق ثلاثا طلاق بدعي، والشافعية يختلفون معهم في هذا الباب، يقولون بأن الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا، ولكن بالنسبة للعدد لا، ليس فيها بدعية، يقولون إن طلقها ثلاثة مرة واحدة فإنه ليس ببدعة، والدلالة ذلك أدلة محتملة وأدلة محكمة عندهم. الأدلة المحتملة وفاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فبت طلاقي، بت طلاقي هذا استدل به العلماء في قوله بت طلاقي يعني طلقها ثلاثا، لأن البيتوتة أقصد قطع الزوجية هذا على الطلاق ثلاثا، إن طلقها ثلاثا في ذلك تكون يكون بت طلاقها، وهذا استدلال محتمل، لأنه ممكن يكون بت طلاقي يعني بقيت الطلقة الثالثة فطلقها فبت طلاقي، وممكن أيضا أن يكون الطلاق أن يكون طلقها ثلاثا أو طلقها واحدة وهي الأخيرة، لكن المحكم وحديث ركانة، وحديث ركانة وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به بأنه قال الله واحدة لأنه طلقها ثلاثا، الله واحدة قال ما أردت إلا واحدة، دل ذلك أنه يجوز له أن يطلق ثلاثا، يجوز له أن يطلق ثلاثا بشرط أن يكون منتوي تأسيسا لا تأكيدا، لأنه لو انتوى التأكيد لا تقع إلا واحدة، فعند الشافعية هذا ليس بدعة، الحنفية والحنابلة هذا هذا بدعة، لكن اتفقوا جميعا أن الطلاق البدعي طلاق في الحيض أو طلاق في طهر جامعها فيه. رضي الله عنكم جزاكم الله عنا خير وأحسن الله إليكم. وطبعا الشروط في المرأة في هذا الباب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم أحبك الله سعيد، الشروط ذلك ألا يكون مدخول بها وألا تكون يائسة، لأن الغير المدخول بها لو طلقها في الحيض جاز ذلك وليس بدعيا لأنه لم يدخل بها، لم يدخل بها، فالصحيح أن نقول أنه الدخول بها هو الذي يكون فيه البدعة، بأنه لو طلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه يكون قد طلق طلاقا بدعيا، على إثر ذلك الكلام كما قال العلماء، على إثر ذلك هل الطلاق البدعي هنا يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء من السلف والخلف قالوا يقع، جمهور العلماء قالوا يقع إن كان الطلاق بدعيا يقع ويأثم صاحبه لأنه خالف الشرع، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا وهي الأدلة الراجحة لا معدل عنها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب الطلق على ابن عمر، وقد قال ابن عمر وهو راوي الحديث قال فحسبها علي، حسبها علي تطليق، رضي الله عنك عمر أحسن الله عليك، قال حسبها علي تطليق، وأيضا جاء قول النبي فليراجعه، والمراجعة لا تكون إلا عن طلاق، وابن عباس جاء رجل قال طلقت امرأتي 100، قال قد جعل لكم الله سبيلا لكنهم ضيقتوا على أنفسكم، ثم قال له بانت منك بينونة كبرى بثلاثة وعصيت الله 97، وجاء رجل إلى ابن عمر وراوي الحديث، والقاعدة الحديثية والأصولية عند العلماء الراوي أعلم بما روى، قال النبي قال ابن عمر جاءه رجل وقد طلق امرأته الثالثة كانت حائضا، قال ابن عمر قال ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة. نعم يطلق أحدكم في الحيض قد وقع الطلاق وبانت منك امرأتك. هذه فيها دلالة أنه وقع الطلاق يقع يعني ولو كان طلاقا بدعيا فإنه يقع. هذا الرجع صحيح. ومن خالف ذلك على ما رجعه شيخ الإسلام جميع وروى عن أحمد أنه لا يقع لحديث لم يره شيئا وأيضا لتطبيق قاعدة منطق لا يقتضي الفساد. وهذا أيضا خطأ بين لأنه قول ابن تيمية مستدلا بحديث لم يره شيئا الحديث فيه احتمالات وإذا اتطرق الاحتمال إلى الحديث سقط به الاستدلال. احتمال لم يرها من العدة شيئا، احتمال لم يرها من السنة شيئا، احتمال لم يرها من الطلاق شيئا. فإن احتمالات اعترضتها وما هو الدليل، الدليل القوي المرجح للاحتمالات هو أنه لم يرها من العدة شيئا، لكنه يقع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال علماؤنا هنا هو قد طلق طلاقا عليه أمرنا، هذه الأولى، قد طلق طلاقا عليه أمرنا وفي توقيت ليس عليه أمرنا، فيأثم بمخالفة التوقيت ويصح طلاقه ويقع لأنه طلق طلاقا عليه أمر الشرع. هذا بالنسبة للحكم الثاني. الحكم الثالث، هل المعتدة أن تخرج من بيتها؟ وأصل ذلك قول الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. الحق أن نقول بأنه لا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها، والجهل المركب عند الناس كثير جدا يفعلون ذلك، ما أن غضبت المرأة وطلقها زوجها تأخذ ثيابها وتذهب على أبيها، وهذا مخالف للسنة، وهذا أيضا يجعل المسافة تتباعد ويجعل الشيطان يتمكن، فهي مسألة عظيمة جدا، هذا الأمر عظيم في هذا الباب. ولذلك قال العلماء أحاول غفر الله لنا ولكم اللهم استغفر الله. أحبك الله تحتنا فيه، نسأل الله العافية والعافية، نسأل الله أن يرضى عنه. عامة الأصل أنها لا تخرج لهذه الآية العظيمة، لكن قال أحمد المعتدة من طلاق تخرج في النهار في حوائجها وإنما تلزم منزلها بالليل. قال الشافعي لا تخرج الرجعية ليلا ولا نهارا. أما المبتوتة فتخرج بالنهار، سواء قلنا لها المسكن عليه أو ليس لها المسكن عليه. نعم. وقال أبو حنيفة المطلقة لا تخرج ليلا ولا نهارا، والمتوفى عنها زوجها لها أن تخرج بالنهار. استدل المالكية والحنابلة أنها تخرج بالنهار لقضاء الحوائج. قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، لأنها يعني طلقت ثلاثة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وهذا حديث كالشمس لأنه في صحيح مسلم. والشافعية استدلوا بعموم الآية لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن بالنسبة للمطلقة الرجعية، فلا تخرج ليلا ولا نهارا لأنه علاقة الزوجية ما زالت موجودة، علاقة من علاقات الزوجية ما زالت موجودة. أما المبتوتة فاستدل بحيث فاطمة بنت قيس أنها قال زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقحم علي، فأمرها فتحولت. وهذا على منهج أو على مذهب الشافعية على أن المطلقة ثلاثة لها سكنة وليس لها النفقة، والصحيح قول الحنفية أن المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة، وهي قائلة القول هذا عن فاطمة بنت قيس. والحنفية قالوا ولا تخرجهن من بيوتهن وخرجن إلا أتينا بفاحشة مبينة، فقد حرمت على المطلقة أن تخرج ليلا أو نهارا سواء كانت رجعية أو مبتوتة. وأما المتوفى عنها زوجها فتحتاج لخروج نهارا لقضاء حوائجها ولا تخرج ليلا. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه لا تخرج الرجاية بالذات، لأنه يأتي زوجها ويكون وتكون على امتثال فيردها، أو يتذكر الأيام الطيبة التي كانت بينها وبينها فيردها. والمبتوتة لو كانت في مكانها أيضا ليس لها أن تخرج احتراما لزوجها، احتراما لزوجها. لماذا؟ لأنه هذا الاحترام لزوجها له حق عليها حتى ولو مبتوتة في هذا الباب، تؤدي إلى أن تنقضي العدة. ولو أذن لها الزوج بالخروج فالحنفية قالوا الأمر ليس على الإذن، الأمر على أمر الشارع، وأنه قال لا يخرجنا. والإمام الشافعي يقول لو اتفق على الانتقال جاز ذلك، قد يكون هذا فيه توسعة. والصحيح كما قلت في هذا الباب أنه لا يصح بحال من الأحوال، نعم، ولا يصح بحال من الأحوال أن تخرج لعموم الآية، إلا لحاجة ملحة فلها أن تخرج، غير ذلك ليس لها أن تخرج، لأن هذا حق الزوج فلا بد أن تؤديه. نعم. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، رضي الله عنك أخي الكريم، رضي الله عنك عن فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يحفظكم جميعا ويجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. طيب.